الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم رجالا ونساء، شبابا وشيبا، أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يبارك في أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا وأبنائنا وأزواجنا وكل شأن من شؤون حياتنا. أيها الإخوة، إن هذا القرآن الذي أنزله ربنا جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام وفيه الهدى والنور، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا القرآن الذي فيه خبر من قبلنا، وحكم ما بيننا، ونبأ من بعدنا. هذا القرآن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم مع سنته: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وما ضل من ضل من الرجال والنساء ومن الشباب والشيب إلا بقدر بعده عن هذا القرآن، وبقدر عدم التزامه بأوامره وترك نواهيه. لذلك أيها الإخوة، ما من سعادة يحصلها المسلم إلا بسبب تمسكه بدينه وشعائر دينه، وما من ضلال يحصل للمسلم والمسلمة إلا بسبب بعده عن هذا القرآن. إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما، وهم الذين وضعوه أمامهم قائدا ودليلا، يقرؤونه بألسنتهم ويتدبرونه ويعملون بأوامره ويجتنبون نواهيه، ويضع به آخرين، وهم الذين لم يرفعوا بهذا القرآن رأسا، إنما يقرؤونه إما بركة أو استشفاء، لكنهم لا يعملون به. وآخر عهدهم بهذا القرآن هو خروجهم من المساجد. ما أحوجنا أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إلى أن نتدبر آيات كتاب الله كما أمرنا ربنا جل وعلا بقوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومما وقع عليه الاختيار هي هذه الآيات التي سمعناها من إمامنا الشيخ حماد، وفقه الله وزادنا وإياه وإياكم علما وهدى وتقوى، آيات من سورة الفرقان، والتي ذكر الله فيها صفات لعباد الرحمن. قبل أن نستعرض أو نقف مع هذه الآيات أيها الإخوة، يقول ربنا جل وعلا في أول آية من هذه الآيات التي نود الوقوف معها: وعباد الرحمن، وعباد الرحمن. ثم ذكر صفاتهم. فالعبودية أيها الإخوة، كما قال أهل العلم، العبودية نوعان: عبودية الربوبية، وهي التي يشترك فيها الناس جميعا، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، فكلهم عبيد لله، خلقهم ورزقهم، يحييهم ويميتهم، من فعل منهم أسباب الهداية هداه، ومن فعل أسباب الضلالة أضله. وكما قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. فكلهم عبيد لله، شاءوا أم أبوا. أما النوع الثاني من العبودية فهي عبودية الألوهية، وهي توحيد الله بفعل هذا العبد الذي أمره الله بتوحيده وطاعته، فهذه هي عبودية الألوهية. هذه العبودية التي قام بها الأنبياء وقام بها الأولياء وقام بها أتباع الأنبياء من عباد الله الصالحين، ولذلك قال هنا وعباد الرحمن. فلماذا خص هؤلاء بالعبودية؟ إنما خصهم أيها الإخوة أيتها الأخوات إشارة إلى أنهم إنما دخلوا هذه الصفات واتصفوا بها بسبب توفيق الله تبارك وتعالى لهم، ولذلك فإن هؤلاء قد نعتوا بأفضل النعوت وهي وصف عباد الرحمن. هذا الوصف أيها الإخوة إنما هو تشريف لهم وتكريم لهم، لأنهم استقاموا على دين الله واهتدوا بهدي الله الذي أنزله على أنبيائه، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما تنظر إلى أول آية من هذه السورة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ترى أنه جل وعلا في هذه الآية فقط نوه وبين أمورا لو تأملها المسلم لوقف مع واحدة منها وقفات طويلة. فقوله تبارك الذي تنزيه له سبحانه وتعالى، فهو تنويه بحقه على عباده بأن ينزهوه وأن يقدسوه سبحانه وتعالى. ثم قال الذي نزل الفرقان، وهذا أيضا تنويه مهم بأن هذا القرآن الذي أنزله هو الذي أمر به أتباع نبينا عليه الصلاة والسلام بأن يلتزموه وأن يجعلوه دستورا لهم. ثم قال الذي نزل الفرقان على عبده ليبين عبودية محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم بعد ذلك قال ليكون للعالمين نذيرا. إذن هذا النبي الذي أرسله ربه الذي يجب أن ننزهه وأنزل عليه هذا الفرقان الذي لا بد أن نتبعه وبين أن طاعته واجبة كما قال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا، فمن أراد الهداية فهي بطاعة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإن محمد عليه الصلاة والسلام قد بعث للعالمين أجمع، وقد كان النبي يبعث لقومه، وأما محمد فكما قال جل وعلا في هذه الآية ليكون للعالمين نذيرا. إذن أيها الإخوة هكذا يجب أن نقف مع آيات كتاب الله وأن نتدبره، وأن يجعل أحدنا له تفسيرا يعود إليه ليعرف معاني هذه الآيات من أجل أن يزيد إيمانه ويزيد علمه ويزيد فقهه بهذه الآيات التي يقرأها من أجل أن يكون لها تأثير في نفسه. ثم إذا نظرنا إلى تلك الآيات التي سيكون الحديث عنها ابتداء من قول الله جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى آخر آية من هذه الصفات وهي قوله جل وعلا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، نجد أن هذه الآيات تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول صفات التحلي بكمال الإيمان والدين وما تأمر به الشريعة، كقوله في أول آية وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أما القسم الثاني فهو التخلي عن الضلالات وعن الشركيات وعن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وهذا في الآية التي اشتملت على ثلاث منكرات بعضها أعظم من بعض، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وأما القسم الثالث من هذه الأقسام التي اشتملت عليها هذه الآيات التي سيتم الحديث عنها، فهي صفات الاستقامة على شرع الله، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هذا فيما يتعلق بالصلاة. ثم ذكر النفقة وكيفية تعامل المسلم مع ما بين يديه من المال، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكذلك أيضا بين ما يجب على المسلم أن يتقيه من ظلم الآخرين، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. وكذلك أيضا مما حذر منه من الصفات التي تدل عند تركها على استقامة خلق المسلم، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. أما القسم الرابع والأخير من أقسام هذه الآيات التي هي من صفات عباد الرحمن، فهي صفة طلب الزيادة، زيادة الخير وزيادة الفضل وزيادة الصلاح في الحال والمال. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هذه طلب زيادة في الصلاح، أن يكونوا قرة عين الله، وكذلك أن يكون إماما في التقوى والهداية والاستقامة. أما أول هذه الآيات فهي قوله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قوله وعباد الرحمن، هذا هو المبتدأ في هذه الصفات، والخبر يأتي في آخر ذكر الصفات في قوله جل وعلا: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. إذن هؤلاء الذين وصفوا بالعبودية ثم ذكرت صفاتهم مآلهم، إن استقاموا على هذه الصفات التي ذكرها الله وكانوا عبادا لله حقا، فإن الله سبحانه وتعالى قد وعدهم: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. وأهل الغرفات أيها الإخوة أيتها الأخوات أعلى منزلة من أهل الجنة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغاب في السماء لتفاضل ما بينهم. يعني أهل الجنة ينظرون إلى أهل الغرف وهم في الغرفات آمنون، ينظرون إليهم كما ننظر إلى النجم البعيد الغابر في السماء لتفاضل ما بينهم. لذا إذن أيها الإخوة، ليجتهد المسلم ولتجتهد المسلمة إلى أن يترقى في درجات الطاعة والعبادة، يترقى من الإسلام للإيمان للإحسان، يتزود بالعمل الصالح، فإن الله جل وعلا بين أن أهل الجنة يتفاوتون، والسابقون السابقون، وكذلك أيضا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. لذلك فالجنة 100 درجة ما بين الدرجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. لذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: كان إذا قرأ قول الله سبحانه وتعالى الذين يمشون على الأرض هونا قال: هذا وصفهم في النهار. إذا كان يمشون فإن هذه صفة مشيهم. ثم إذا وصل إلى قول الله جل وعلا: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، قال: هذا وصف ليلهم. إذا نهارهم يمشون هونا، أي بسكينة ووقار، وأما ليلهم فيبيتون لربهم سجدا وقياما. لذلك شرفهم الله جل وعلا بأن أضافهم له لصفة من صفاته وعباد الرحمن. قال أهل العلم: هذه الإضافة إنما هي للتخصيص، خصهم بها لأنهم أتوا بهذه الصفات واتصفوا بها، وكذلك لتفضيلهم، وإلا فالخلق جميعا خلق الله تبارك وتعالى، لكن هؤلاء خصوا وعباد الرحمن لفضلهم ولشرفهم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هؤلاء الذين يمشون على الأرض هونا يمشون بسكينة بوقار بدون استكبار وبدون تكبر ولا جبروت. ولذلك فربنا تبارك وتعالى بين لنا ما هي عاقبة التكبر عندما قال عن قارون: فخرج على قومه في زينته، ثم بين عقوبته: فخسفنا به وبداره الأرض. إذن هذه عاقبة التكبر. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، لأن هذا من التكبر والخيلاء الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، بل هو من منازعة الله في كبريائه جل وعلا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمنين قوم ذلل، ذلت والله منهم الأسماع، وذلت منهم الأبصار، وذلت منهم الجوارح، حتى تحسبهم مرضى، وما بالقوم من مرض، أي لاستكانتهم وذلهم، وما بالقوم والله من مرض، وإنهم لأصحاء، ولكن دخلهم الخوف ما لم يدخل غيرهم، ومنعهم من الدنيا علما تعلموه عن الآخرة، أي الذي زهدهم في هذه الدنيا وجعلهم يستكينون ويخضعون ويذلون هو علمهم بما أعد الله سبحانه وتعالى لهم في الجنة. فقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. أما والله ما أحزنهم حزن الناس، أي الذي يحزن الناس من أجله ما أحزنهم، لأن كثير من الناس إنما حزنه على ما فاته من الدنيا، وأما هؤلاء فحزنهم كما سيأتي في وصف خوفهم أنه حزن على ما فاتهم من العمل الصالح، وكذلك حزنهم على ما يفرط منهم من وقت وغيره مما لم يستفيدوا منه. لذلك والله ما أحزنهم حزن الناس، ولا تعاظم في أنفسهم شيء طلبوا به الجنة، أبكاهم الخوف من النار، إنه من لا يتعز بعزاء الله تقطع نفسه على الدنيا حسرات. لذلك ابن كثير رحمه الله تعالى يقول: يدفع توهم الذل في المشي أنه قال يمشون على الأرض هونا، وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى من التصانع تصنعا ورياء، فقد كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وكأنما الأرض تطوى له. لذلك كره بعض السلف المشي بتصنع وتضعف وكأن الإنسان مريض، حتى روي عن عمر رضي الله عنه أنه رأى شابا يمشي ومشية المتمارض، فقال له: ما بالك؟ أأنت مريض؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. يقول من روى ذلك: فعلاه عمر بالدرة وأمره أن يمشي بقوة. لذلك فإن قوله هونا ليس المقصود به التمارض، إنما هو أن يمشي بسكينة ووقار، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في صفة من يأتي إلى الصلاة إذا أقيمت الصلاة: إذا سمعتم الصلاة أو الإقامة فلا تأتون وأنتم تسعون، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: وأتوها وعليكم بالسكينة، عليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. لذلك فهذه أول صفة من صفات عباد الرحمن، أنهم متواضعين لله ومتواضعين لخلقه. أيضا التواضع للخلق سواء كان بالسلام عليهم أو كان بالبشاشة في وجوههم أو بعدم التكبر عليهم أو بإجابة سؤالهم أو بدفع حاجاتهم أو بمساعدتهم إذا احتاجوا إلى مساعدة، المهم أن لا يرى في نفسه فضلا عن غيره، فإن الله جل وعلا خلق عباده سواء، ولكن تفاضل بعضهم على بعض في مال أو صحة وغيرها، ويجب على المسلم أن لا تكون هذه الأمور سببا في تكبره على عباد الله سبحانه وتعالى. فمن تواضع لله رفعه، ومن تكبر على الله وضعه. لذلك فعلى المسلم ألا يغتر بما بين يديه وبما أنعم به عليه من مال وصحة وولد وزوجة ونحو ذلك، بل عليه أن يعامل عباد الله بما يحب أن يعاملوه به. لذلك فوصفهم بالسكينة والوقار والتواضع لله ولخلقه. لذلك فإن هذه المشية هي المشية التي يحبها الله سبحانه وتعالى وامتدح بها عباده. قال بعض أهل التفسير في قوله يمشون على الأرض هونا، قال المشي الهون هو الذي ليس فيه ضرب بالأقدام، يعني يدل على العجلة والخفة، وليس فيه صوت للنعال الذي يدل على الإسراع، إنما هو ناشئ عن التواضع لله تعالى والتخلق بآداب النفس العالية، وكذلك أيضا زوال بطر أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية قد عرف عنهم التكبر والتجبر، حتى أنهم رفضوا ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام مع يقينهم بأنه على حق، وما ذلك إلا تكبرا وتجبرا وعنادا. ثم قال سبحانه وتعالى في صفة هؤلاء: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالإنسان أيها الإخوة قد يبتلى بمن يبتليه بكلام أو فعل أو سفه. ولذلك قال بعض أهل الحكم: لا تجاري السفيه في كلامه ولا في فعله، فلا يستطيع الناس أن يفرقوا بينكما. لو جاء سفيه وشتمك ثم شتمته، فالعقلاء لا يستطيعون يفرقون أيكم العاقل. لا بد أن تكون متميزا بحلمك، أن تكون متميزا بأدبك، أن تكون متميزا بحكمتك، بعقلك، بدينك، بعباراتك، حتى يفرقوا بينك وبين هذا الجاهل السفيه. لذلك وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهذه صفة العلماء، الحلماء، الحكماء الذين لا يجهلون، بل إنهم يردون على من جهل بقول سلام. وكما قال الله جل وعلا في علاج مثل هذا الأمر وهو جهل البعض، أن يرد الإنسان الإساءة بإحسان: ادفع بالتي هي أحسن، رد السيئة بحسنة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن من يتحمل؟ من يتحمل؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأما الجاهل فقد كان الجاهليون قديما يقولون: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. مثل ما يقول بعض الناس الآن، قال: أنتم هبول، أنا أهبل منك. لا، ليس هذا فخرا، هذه عنجهية. خلق الإسلام ليس كذلك، هذه أخلاق الجاهلية. أما أخلاق الإسلام لا، ادفع بالتي أحسن، قابل السيئة بحسنة، وإذا لم تستطع ولم تطعك نفسك أن تقابل هذه السيئة بحسنة فقل سلام، فقل سلام، كما قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي عندما قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي يا أبتي يا أبتي. ثم تهدده أبوه: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ماذا قال؟ قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، سلام عليك. قال هنا أهل التفسير: قوله سلام عليك أي ستسلم مني، ولن يأتيك ما يسوءك، ولن يأتيك مني ما تكره، حفظا لحق الأبوة. وكذلك قوله سلام من أجل أن يقطع الطريق عليه، فلا يستمر في هذا الجدال وفي هذه العبارات السيئة: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. أراد أن يقطع هذا السفه وهذا الجهل. قال سلام عليك يعني سأنصرف، سلام عليك يعني، يقول العلماء قول سلام عليك يعني هذه من أجل المفارقة. لذلك أنت الآن من السنة للمسلم إذا جلس مجلسا ثم أراد أن ينصرف أن يقول سلام عليكم. إذن سلام عليك من أجل المفارقة ومن أجل أن يخبره بأنه سيفارقه. لذلك ذكر الإمام أحمد في مسنده عن النعمان بن مقرن المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وقد سب رجلا آخرا عنده، فجعل الرجل المسبوب يقول: عليك السلام، هذا يسبه ويشتمه وذاك يقول: عليك السلام. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أما إن ملكا عنده، أما إن
ملكا عنده يذب عنه. يعني هذا الذي يقول سلام عليك للجاهل، هناك ملك يذب عنه، كلما شتمك هذا قال له بل أنت وأنت أحق به. يعني الملك يقول للشاتم بل أنت وأنت أحق بهذا الشتم من هذا الذي شتمته، وإذا قال له عليك السلام قال لا بل عليك وأنت أحق به. يعني يقول الذي يقول عليك السلام يقول لا بل أنت أحق بهذا السلام الذي تلقيه عليه، وأما هو فأحق بالشتم الذي يشتم به. لذلك فيقول الإنسان سلام للجاهل. لذلك صح الخبر عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال، وهذا في صحيح الجامع، إذا دخلتم بيتا فسلموا على أهله، فإذا خرجتم فأودعوا أهله بالسلام. إذن السلام للمفارقة، فهذا الجاهل إذا أساء قل سلام عليكم ثم انصرف عنه من أجل ألا يستمر في سفهه. لذلك فقولك سلام عليك كما في قوله جل وعلا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هو قطع للجدال وقطع للأذى، وكذلك أيضا دليلا على المفارقة من أجل ألا تسيء إليه إذا لم تحتمل أن ترد إساءته بإحسان. يقول ابن القيم رحمه الله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فوصفهم بالاستقامة في ألفاظهم وخطواتهم، يعني في ألفاظهم لم يتلفظوا سيئا، وكذلك أيضا انصرفوا وتركوا هؤلاء في جهلهم وفي سفههم. كذلك هذه اللفظة حقيقتها البراءة من هذه الألفاظ البذيئة، وكذلك الخلاص منها والنجاة من الشر والعيوب. وعلى هذا المعنى تدور تصاريف هذه الكلمة وهي قول سلام. فمن ذلك قولك سلمك الله، أي تقول سلاما أي سلمك الله مني، وسلم فلان من الشر. لذلك المؤمنون والأنبياء يوم القيامة يقولون اللهم سلم سلم، أي سلم من العقوبة وسلم من العذاب. فنسأل الله جل وعلا كما حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا وأن يعيننا على أنفسنا وأن يوفقنا وإياكم لصالح الأقوال والأعمال. ثم قال في وصفهم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يبيتون، والبيتوتة أيها الإخوة أيتها الأخوات هي أن يدركك الليل، أن تصلي في الليل سواء كان قبل نوم أو بعده. ولذلك قال بعض أهل التفسير من أدركه الليل فقد بات، نام أم لم ينم. ومعنى قوله جل وعلا يبيتون لربهم سجدا وقياما أي سجدا على جباههم وقياما على أقدامهم. وهذه من أشرف ما يفعلها الإنسان أن يطيل القيام كما كان يفعل محمد عليه الصلاة والسلام. فعائشة رضي الله عنها كانت تقول بعد أن قام حتى تفطرت قدماه أتفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. فنحن أيها الإخوة أحرى بأن نقوم الليل من أجل أن تغفر هذه الذنوب، وكذلك أيضا السجود، وهذه من أعظم أعمال العباد هو قيام الليل وكذلك السجود، لأن السجود يكون العبد فيه أقرب ما يكون من ربه تبارك وتعالى. إذن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ينصبون أقدامهم واقفين، وكذلك أيضا يفترشون وجوههم سجودا لله سبحانه وتعالى، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عبد الله بن قيس يقول سمعت عائشة رضي الله عنها وقد ذكر عندها قوم يزعمون أنهم لن يؤدوا إلا الفرائض، قالوا حنا ما عندنا ما نلتزم إلا بالفرائض التي أوجبها الله، كما يقول بعض الشباب الآن عندما تناصحه بأن يؤدي السنة الراتبة القبلية والبعدية قال يا أخي مين بواجبة، أنا ما فرض الله علي إلا 5 صلوات أصلي الفريضة وبس. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها لهؤلاء الذين قالوا أننا لا نؤدي إلا الفرائض ولا نبالي أن نزيد على ذلك؟ قالت رضي الله عنها تقول فقلت لعمري لا يسألهم الله إلا عما افترض عليهم، لكن هم قوم يخطئون بالليل والنهار وإنما أنتم من نبيكم ونبيكم منكم، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ترك قيام الليل إلا أن يمرض فيصلي وهو جالس. ثم نزعت بكل آية في القرآن يذكر فيها قيام الليل، أي استشهدت بها رضي الله عنها. إذن أنت هل ستكتفي بالفرائض؟ لكن هل تضمن أن تكون الفرائض كاملة وأنت تخطئ بالليل والنهار؟ حتى الفريضة تكون منك ناقصة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. إذن أنت تصلي هذه الصلوات النوافل والرواتب من أجل أن ترقع ما نقص من هذه الفريضة. لذلك لسلفنا الصالح أيها الإخوة قصص عجيبة في قيام الليل. كان العبد الصالح عمرو بن عتبة يخرج للغزو في سبيل الله، فإذا جاء الليل وقف يناجي ربه تبارك وتعالى ويبكي وهو خارج في سبيل الله، خارج للجهاد. وكان أهل الجيش من أصحابه ممن يخرجون معه لا يكلفون أحدا بالحراسة، لأنه يبقى مستيقظا طوال الليل وهو قد كفاهم بصلاته. وذات ليلة وبينما هو يصلي وجميع هؤلاء المجاهدين نائمون، إذ سمعوا صوت زئير أسد ففزعوا وابتعدوا عن المكان الذي فيه صوت هذا الأسد. وبعد أن ذهب الأسد بعيدا جاءوا ووجدوا عمرو بن عتبة في مكانه يصلي ولم يقطع صلاته، فتعجبوا، ما قطع صلاته ولا التفت. فجاءوا إليه وقالوا: أما خفت من الأسد وقد سمعت صوته؟ قال: نعم سمعت صوته، ولكني استحييت من الله أن أخاف من غيره فاستمريت في صلاتي. أنا استحييت أن أنصرف وأنا واقف الآن خائف من الله فأنصرف خوفا من هذا الأسد، لا، أنا استحييت فبقيت في صلاتي، استحييت أن أخاف من غير الله سبحانه وتعالى. وكذلك احتضر عبد من عباد الله الصالحين من سلفنا الصالح وهو في سكرات الموت بكى، فقيل له: ما يبكيك وهو رجل صالح؟ فقال: إنني لم أشتفي من قيام الليل، يعني لم أشفي صدري من قيام الليل، فلا زال في رغبة إلى أن أبقى حيا من أجل أن أقوم الليل. أما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيحدث سالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أبيه رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر: قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. طبعا هو يصلي الفرائض، لكن قال: لو كان يقوم من الليل يتنفل لكان نعم الرجل عبد الله. يقول سالم ابنه، يقول: فكان أبي عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا، بس بسبب هذه الكلمة: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له رجل، كما في صحيح البخاري ومسلم، ذكر عنده رجل نام حتى الصباح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو في أذنه، نام حتى الصباح، يعني كل الليل نائم ما قام، اجعل لك نصيبا من قيام الليل. لذلك اسمع فضل من يقوم ويقرأ القرآن. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، يقول: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. الذي يقوم يصلي بعشر آيات فقط لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، درجة أعلى، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. المقنطرين، القنطرة معروف أنها هي الجسر الذي يوضع للعبور عليه، والمقنطر هو الذي سيعبر سريعا إلى الجنة. إذن من قام بألف آية كتب من المقنطرين، أي المسرعين بعملهم الصالح إلى الجنة التي أسأل الله جل وعلا أن أجعلني وإياكم من أهلها. لكن أيها الإخوة، لا بد لمن يرى ثقلا عند استيقاظه لصلاة الفريضة فضلا عن صلاة النافلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه أعطانا حل لهذه المشكلة، وهو التثاقل عن القيام للصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يعني يشد ويربط عليها، على قافيته يعني على قفا رأسه 3 عقد، يضرب على كل عقدة يقول: عليك ليل طويل فارقد، يعني الليل طويل، خذ راحتك، ارقد، نم نم طويلا. لكن سيستمر الإنسان نائم حتى بعد الأذان، إذن ما العلاج؟ قال: فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، أول ما تسمع الأذان أو المنبه قل: لا إله إلا الله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فإن هذه الكلمة تخفف رغبتك في النوم، تنحل واحدة من العقد 3. فإذا قام وتوضأ قلت رغبته في النوم، فوجد خفة أكثر، انحلت عقدة من عقد 3. فإذا صلى انحلت عقدة، فقام طيب النفس نشيطا، أو قام خبيث النفس كسلان. إذا لم يذكر الله ولم يتوضأ ولم يصلي، ترى بعض الناس الآن إذا جاء كيف يأتي وجهه للمدرسة أو جاء للدوام، تجده خبيث النفس كسلان لأنه لم يصلي الفجر والعياذ بالله. لذلك فهذه أمور على المسلم والمسلمة أن يفعلها من أجل أن تزول أو يزول ذلك الثقل في رأسه عن الصلاة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة لرجل قام من الليل فأيقظ زوجته، فإن أبت نضعها في وجهها الماء، لأمر مستحب ليس بواجب، ليست الفريضة. رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء. لماذا؟ من أجل أن تقوم الليل. فهو أولا أيقظها بالتنبيه وبالموعظة وبالتذكير بفضل قيام الليل وبفضل آخر الليل والدعاء فيه والمستغفرين بالأسحار، فإن أبت رغم الوعظ والتنبيه نضح في وجهها الماء، من أجل أن يزول ذلك النوم ويحصل لها النشاط بسبب وصول هذا الماء إلى وجهها. يقول بعض شراح الحديث: يدل هذا الحديث على أن إكراه أحد على الخير يجوز، أن إكراه أحد على الخير يجوز، بل هو مستحب، لا سيما إذا كان من أهلك من زوجة وولد وخادم ونحوهم. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: إن الرجل لا يصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم، هكذا من الله سبحانه وتعالى، فيراه من لم يراه قط. يعني صاحب قيام الليل أول ما تراه تحبه من وجهه، لذلك يقول: فيراه من لم يراه قط، ما سبق رآه أبدا، فيقول: إني لأحب هذا الرجل. هكذا يجعل الله في وجهه نورا يحبه بسببه الناس. ولذلك لما سئل الحسن البصري رحمه الله: ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها؟ لماذا هؤلاء الذين يتهجدون بالليل يقومون بالليل لماذا هم من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره، ألبسهم من نوره تبارك وتعالى بأن نور وجوههم بسبب قيامهم لليل. وكذلك كان شريح بن هاني رحمه الله يقول: ما فقد رجل شيئا أهون عليه من نعسة تركها، أي من نومة تركها من أجل قيام الليل. وأما ثابت البناني فيقول رحمه الله: لا يسمى عابد أبدا عابدا، يعني لا يسمى الإنسان عابدا، وإن كان فيه كل خصلة خير حتى تكون فيه هاتان الخصلتان، ما هما؟ الصوم والصلاة. لذلك تجد الآن من يحرص على الصيام النوافل وليس الفريضة، الفريضة مفروغ منها، صيام النافلة وكذلك قيام الليل النافلة، تجده من العباد الذين يوفقهم الله جل وعلا لأن يتبعوا الحسنة بالحسنة. لكن كيف يتعود الإنسان على قيام الليل؟ يقول سليمان بن طرخان رحمه الله: إن العين إذا عودتها النوم اعتادت، وإذا عودتها السهر اعتادت. لذلك الإنسان أيها الإخوة في شبابه إذا تعود على كثرة النوم تجده يشيب وهو يحب كثرة النوم، وإذا ما نام كثير يتضايق، لكن إذا عود نفسه على النوم القليل النفس تعتاد خلاص، حتى في كبره يكتفي بنوم قليل. لذلك فعل الشاب والفتاة أن يعود أنفسهما على قلة النوم، ليس بدرجة تضر لكن بدرجة تجعله يستريح، لكن لا يضيع عليه يومه وليله بالنوم. لذلك ابن عمر رضي الله عنهما يبين أن ترك قيام الليل هذا من أول ما ينقص من الناس في عبادتهم. يقول رضي الله عنه: أول ما ينقص من العبادة التهجد بالليل ورفع الصوت فيها بالقراءة. كانت بيوت الصحابة رضي الله عنهم لها دوي كدوي النحل في آخر الليل، يرفعون أصواتهم بالقراءة وقيام الليل. الآن أصبح الآن من يقوم الليل قليل إلا من رحمه الله، أسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته. من صفات هؤلاء أيضا: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. هذه الأدعية وهذه الاستعاذة تكون في كل وقت، ولذلك قد شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة بعد التشهد. أمرنا أن نستعيذ بالله من أربع: من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فأنت تستعيذ بالله من عذاب النار، وهذه الاستعاذة مع أن هؤلاء مطيعون مستقيمون مخلصون في أعمالهم إلا أنهم خائفون واجلون، إلا أنهم خائفون ووجلون من ربهم تبارك وتعالى، ولذلك يدعون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. لذلك جاء في الحديث أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الجنة في اليوم 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن استجار بالله من النار في اليوم 3 مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. سبحان الله، النار، نعم النار تقول: اللهم أجره مني. إذن أكثر من الاستعاذة بالله من النار، سواء أحسست بشدة حر فاستجر بالله من النار فإنه من فيح جهنم، أو أحسست بشدة برد فاستعذ بالله من النار لأنه من زمهرير جهنم، أو رأيت نارا في بيتك أو في أي مكان فاستعذ بالله من النار، أو وضعت يدك على أمر حار فاستعذ بالله من النار. إذن هذه من صفات عباد الرحمن الملازمين لها في صلاتهم، في سجودهم، في تشهدهم، بعد انصرافهم من الصلاة يستعيذون بالله من النار ويفعلون أسباب ذلك. لذلك: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يعني عذابها شديد. غرام يعني ملاصق للإنسان دائما معه غير مفارق له، وهؤلاء هم الكفار الذين يخلدون في النار، فعذابهم دائم أبدي سرمدي، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. إنها ساءت مستقرا ومقاما، هل هناك أسوأ من هذا المستقر، من هذا المقام، من هذا المكان؟ الجنة حسنت مستقرا ومقاما، أحسن مقام ومستقر هو الجنة، وأما النار إنها ساءت مستقرا ومقاما. ولذلك لو رجعنا إلى سورة المعارج التي ذكر الله فيها صفاتا 8 للمصلين الذين قال ربنا جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. الناس عموما يجزعون إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا إلا أهل الصلاة. ثم ذكر من صفاتهم سبحانه وتعالى خوفهم من الله جل وعلا: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، خائفون وجلون. لكن أيها الإخوة، هل الخوف لوحده يكفي؟ لا، الخوف لوحده لا يكفي ولا ينجي. أيها الإخوة، الخوف المطلوب الذي هو واحد من أركان العبادة الثلاثة التي إذا حرص عليها المسلم دخل الجنة، فأركان العبادة محبة وخوف ورجاء، فأنت تعبد الله محبة فيه لأنه هو الذي خلقك من عدم وأسبغ عليك وافر النعم، وهداك من ضلالة وعلمك من جهالة وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض. إذن تحبه لنعمه، وكذلك أيضا تعبده بالخوف لأن له حق الطاعة عليك، وإن تمردت فقد توعد بالعقوبة في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة، لذلك لا بد أن تخاف. فالخوف والركن الثاني من أركان العبادة. كذلك أيضا ترجوه لأنك ضعيف وتعصي، فلا بد أن يكون لديك رجاء بالله سبحانه وتعالى. لا تيأس من روح الله، لا تيأس من أن يغفر ذنبك مهما عظم، كما سيأتي في آخر الآيات: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات لا أكرم من الله. ممكن تجد محلات الآن عند بعض المخلوقين المساكين يقول عطنا جهازك القديم ونعطيك جديد، لكن ادفع الفرق. ألا يوجد هذا؟ يوجد. ما فيه محل يقول لك عطنا جهازك القديم ونعطيك جديد مجانا، لكن الله جل وعلا يقول ائتي بكل سيئاتك وتعال تائب توبة صادقة نعطيك بدالها حسنات. هل أكرم من الله؟ أبدا. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إذن لا أكرم من الله سبحانه وتعالى. إذن الخوف لا يكفي، لا بد من الدعاء، وكذلك أيضا لا بد من فعل الأسباب بأن نتجنب أسباب العقوبة، وكذلك التوعد بالنار. الخوف يدفع لي عمل الصالحات، وثمرته هو لمن خاف مقام ربه إيش؟ جنتان. وأما أهل الجنة فيذكرون أن من أسباب دخولهم الجنة وإكرام الله لهم الخوف، كما في سورة الطور يقول ربنا جل وعلا: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أهل الجنة فيما بينهم يتحدثون، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، يتذكرون أحوالهم في الدنيا. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا في الدنيا خائفين بين أهلنا ومعادنا، لكن خاف إذا سمعنا الأذان انطلقنا للمسجد، إذا نودي بالصلاة للكسوف والخسوف هرعنا، ولم نكن كمن قالوا إيه جاي في الأخبار. طب إذا جاء في الأخبار إيه دارين عنه؟ طب إذا دريت عنه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يغار إذا انتهكت محارمه. إذا افزع يا أخي، فإن هذه من غيرة الله سبحانه وتعالى، والله يخوف بهما عباده كما في الحديث. إذن الله يخوفك ولا تخاف، افزع يا أخي، لا تأمن من مكر الله، فلا يأمن من مكر الله إلا القوم الكافرون. لذلك قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، ماذا كانت النتيجة؟ فمن الله علينا. إذن خوفهم وإشفاقهم في الدنيا وهم بين أهليهم لم يشغلهم زوجاتهم ولا أولادهم ولا تجارتهم عن الخوف من الله الذي يدفعهم لفعل الصالحات وترك المحرمات. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إذن وقاهم عذاب النار، أجارنا الله وإياكم من النار. إنا كنا ندعوه من قبل. إذن خوف مع دعاء، خوف بعمل الصالحات مع دعاء. إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. إذن أيها الإخوة أيتها الأخوات، على المسلم أن لا يتعرض لسخط الله، وأن يستعيذ بالله من النار، وأن يفعل أسباب النجاة من النار، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ثم ذكر من صفاتهم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا يسرفون فينفقون في معصية الله، لأن المال أيها الإخوة لا بد أن يشكر في تحصيله، أن لا يطلب إلا من حلال، وكذلك أيضا أن يشكر في إنفاقه بأن لا ينفق إلا فيما يرضي الله، وكذلك أن ينفق باقتصاد لا تبذير ولا إسراف، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك تبخل على نفسك. الله أكرمك وأنعم عليك وأنت قد بخلت على نفسك، سواء في طعام أو شراب أو سيارة أو منزل أو لباس أو غيره، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبخل على من تحت يدك من أبناء وبنات وزوجة وأهل حقوق، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وكما في هذه الآية: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. مطرف ابن الشخير رحمه الله يقول: العلم خير من العمل. أن تنشغل بالعلم لتعبد الله على بصيرة خير من أن تنشغل بالعمل عن العلم، وإلا تعلم واعمل. فالله جل وعلا يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وخير الأمور أوساطها والحسنة بين السيئتين. ما هي الحسنة بين السيئتين؟ قال: الحسنة بين السيئتين هي قوله جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا سيئة ولم يقتروا سيئة وكان بين ذلك قوام حسنة. إذن التوسط هي الحسنة، وأما الإسراف أو التقتير فهذه سيئات. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الثلاث المنجيات، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الثلاث المنجيات أيها الإخوة، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني في الأوسط وهو في صحيح الجامع المجلد الأول، يقول عليه الصلاة والسلام: وثلاث المنجيات ذكر منها العدل في الغضب والرضا. أن تكون عادل سواء زعلان ولا مبسوط، فإن هذه مما ينجيك في الدنيا والآخرة. العدل، اعدل. بعض الناس يا أخوان إذا غضب في حادث، أو غضب في خصومة مع زوجته، أو غضب في خصومة مع رئيسه، أو غضب في خصومة مع بائع أو غيره، ما يعدل ولا يصدق ولا يقول الحق، يجادل ويكذب. لماذا؟ لأنه يرى أن في صدقه وقول الحق ذلا له. مع زوجته ما يمكن يعترف بالخطأ، ما يمكن يعترف لأي شخص أخطأ عليه. لا، العدل في الغضب والرضا. ثم قال: والقصد في الفقر والغنى. القصد يعني التوسط. كثير من الناس يا أخوان في أول الشهر يبذر لأن فلوس كثيرة، وفي آخر الشهر لا، اقتصوا يا عيالي، ترفقوا علينا، ترى عنا الآن في آخر الآن، ترى حول الحديدة على الحديدة، ترفقوا علينا. لا، أنت الآن تقتصد ليس خوف الفقر وليس لأن ما عندك فلوس، لأن هذه صفة أهل الإيمان، صفة عباد الرحمن، أنهم يقتصدون في أول الشهر ووسطه وآخرة. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لذلك قال هنا في الثلاث المنجيات: العدل في الغضب والرضا، والقصد يعني التوسط في الفقر والغنى، وكذلك خشية الله في السر والعلانية. ثم قال سبحانه وتعالى في ثلاث صفات: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. يقول بعض أهل العلم أيها الإخوة أيتها الأخوات: هذه الصفات الثلاث تبين لنا أمراض القلوب الثلاثة. فأمراض القلوب ثلاث أنواع: مرض شبهة، ومرض شهوة، ومرض غضب. لو نظرت إلى ما يحصل من المعاصي من الناس عموما من آدم إلى يومنا هذا فهي بسبب هذه الأمراض الثلاثة. مرض الشك الذي أقصى ما يصل بالإنسان إلى أن يشرك بالله سبحانه وتعالى. المرض الثاني مرض الشهوة، شهوة أكل الحرام، شهوة شهادة الزور، شهوة النظر الحرام، وأعظم ما تصل الشهوة بالإنسان إلى أن يقع في الزنا، هذا مرض شهوة. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أطهر من مرض الشهوة. وقال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المرأة إذا خضعت بصوتها يطمع فيها من في قلبه مرض شهوة. إذن ولا يزنون، هذا أعظم ما يصل مرض الشهوة بالإنسان إلى أن يقع في الزنا. المرض الثالث مرض الغضب، مرض الغضب. مرض الغضب قد يضرب، يشتم، يطلق، أعظم ما يصل به الغضبان إلى أن يقتل. أعظم ما يصل به إلى أن يقتل. إذن هناك معاصي كثيرة تحت الشك أعلاها الشرك، هناك معاصي كثيرة تحت الشهوة أعظمها الزنا، هناك معاصي كثيرة تحت الغضب أعظمها القتل. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى عندما قال وعباد الرحمن ذكر من صفاتهم أن قلوبهم قد سلمت من مرض الشبهة والشهوة والغضب، قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، سلمت من الشك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، سلمت من الغضب، ولا يزنون، سلمت من مرض الشهوة. ونكمل بعد الأذان بإذن الله تعالى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، كما كان حالة الجاهليين يقتلون أولادهم خشية أن يطعموا معهم، وبناتهم خشية العار. قيل له ثم أي بعد الشرك والقتل؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. والسبب أيها الإخوة أيتها الأخوات أن الجار له حق أن تحفظ بيته وأن تحفظ عرضه، فإذا حصلت خيانة بدل الأمانة التي ائتمنك عليها فقد جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الذنوب، بل جاء في حديث أن الزنا بحليلة الجار بنتا أو زوجة أعظم من الزنا بعشر نسوة من غيرها. والآن مع الأسف في هذا الزمن وجد من شباب المسلمين من يحاول إيقاع ابنة الجيران لسهولة الوصول إليها، ولو علم أن الزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا بعشر نسوة كما صح الخبر عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بل جاء في الحديث الصحيح أن من خان رجلا في عرضه وهو ذاهب للجهاد في سبيل الله أوقف يوم القيامة ليأخذ منه صاحبه ما شاء من حسناته. يعني هذا الذي خان ذلك الذي جاهد أو ذهب مرابطا في سبيل الله أو ذهب مجاهدا على الجبهة وخانه في زوجته أو ابنته، هذا المجاهد الذي ذهب هناك يأتي يوم القيامة لهذا الخائن ويقال خذ من حسناته ما شئت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أتظنون أنه تارك له شيء؟ هل سيترك من حسناته شيء؟ سينتقم منه. لذلك هذه الآية نزلت تصديقا لهذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام أن تزاني بحليلة جارك. قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقد ذكر سعيد بن جبير أن لنزول هذه الآية سببا، وهي أنها نزلت في كفار مكة لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، أتى إليه بعد أن وصل المدينة، بل إنه كتب له وحشي وهو غلام المطعم بن عدي بن نوفل، أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه، قال إني قد أشركت وقد زنيت وقتلت. يعني ينظر الآن هل آتي مسلما، هل آتي مهاجرا إليك وقد فعلت كل ذلك؟ وكان من أعظم ما فعل أنه قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه يوم أحد. فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد أشرك وقتل وزنى، قال هل لي من توبة؟ فنزلت فيه هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما إذا لم يتب، ويخلد فيه مهانا، يلقى أثاما يوم القيامة ويخلد في النار حقيرا ذليلا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولما بشره النبي عليه الصلاة والسلام بهذه البشارة انطلق فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبايعه. لذلك قوله إلا من تاب وآمن يدل على أن التوبة والإيمان بالقلب، لكن لا بد أن يتبعها بعمل، لا يكفي أن يتوب بقلبه، لا بد أن يتبع هذا الإيمان بالقلب بالعمل، أي يقابل تلك السيئة بحسنة، يقابل تلك السيئة بحسنة، وهو أنه وقع في الشرك لا بد أن يكون موحدا، وقتل لا بد أن يقدم نفسه لأن يقتص منه، والزنا أن يسعى في إصلاح ما أفسد وأن يعود إلى العفة. فجزاء هذا من يتوب توبة صادقة بشروطها الأربعة، وهي الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إليه، وكذلك أيضا إعادة الحقوق لأهلها، أو كذلك الثالث الندم، أن يندم بعد أن يقلع ثم يعزم على أن لا يعود بعد ذلك، وأن يعيد الحقوق لأهلها إن كانت حقوقا قد أخذها منهم أو أعراضا انتهكها بغيبة أو سب أو شتم ونحو ذلك. وجريمة الزنا أيها الإخوة قد تساهل فيها كثير من شباب هذا اليوم، بل أصبح بعضهم يتفاخر بها، كما سمعنا في بعض وسائل الإعلام من حكم بسبب جرأته وحديثه ليس في مجلس بل في قناة فضائية يتبجح فيها أنه يصطاد الفتيات ويفعل ويفعل. وجد مع الأسف في هذا الزمن من الشباب من يفاخر أصدقائه، كم عنده من عشيقة وكم أفسد من فتاة، وهذه والله قمة الخيانة، قمة الخيانة لدينه ولأعراض المسلمين. لذلك الله سبحانه وتعالى عندما افتتح سورة النور بقوله سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، من الآيات البينات حكم الزنا والتحذير منه، ولا تقربوا الزنا، الزنا لا تقربوه، لم يقل ولا تزنوا، لماذا؟ لا تقربه يعني لا تفعل أسبابه، فالنظرة للنساء تؤدي للزنا، لأن الله جل وعلا يقول قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فمن لم يغض بصره لن يستطيع أن يحفظ فرجه، إما أن يقع في الزنا أو في اللواط أو في الاستمناء، وهذه حال الشباب من يداومون على النظر إلى هذه القنوات الفضائية أو تلك المقاطع الإباحية في الجوالات أو تلك المقاطع في الأنترنت، وقعوا إما في الزنا أو اللواط أو في الاستمناء. لذلك من أراد أن يحفظ فرجه فليغض بصره، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، كذلك أيضا النساء والفتيات اللاتي أطلقن أبصارهن في النظر إلى الرجال في القنوات والشاشات وأدمن النظر إلى تلك المقاطع وقعنا والعياذ بالله. لذلك قال ربنا جل وعلا بعد هذه الآية من سورة النور، قال الزانية والزاني، وبدأ بالزانية قيل لأنها السبب، فلو أنها عفت وما استجابت لحفظت نفسها وحفظت غيرها، لذلك بدأ بها وبعقوبتها، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فقط يجلدون تشفق عليه؟ لا، هذا الذي انتهك العرض لا يشفق عليه. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، هذا حكم الله، إنسان انتهك أعراض المسلمين، إنسان خان دينه وخان من خان من المسلمين، فهذا جزاؤه ألا تأخذنا به رأفة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لذلك فحكم هؤلاء أيها الإخوة أنه إذا كان بكرا لم يتزوج، لم ينكح نكاحا صحيحا وهو حر بالغ عاقل، فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عام يسجن. وأما إن كان محصنا قد تزوج ونكح نكاحا صحيح وهو حر بالغ عاقل، فإن هذا يرجم حتى الموت، يرجم حتى الموت. لكن ما رجم؟ زنى ثم زنى ثم زنى ثم زنى، هذا ينتظر ما ثبت إن لم يتوب. أسأل الله يتوب علينا وعليكم، وأن يهدي شباب وفتيات المسلمين، وأن يبصرهم بدينهم، وأن يحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم، وأن يكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وسائر الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثبت في صحيح البخاري من حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ هل أحد رأى في منامه رؤيا؟ فيقص من شاء الله أن يقص، يعني من رأى من الصحابة رضي الله عنهم رؤيا يقصها على النبي عليه الصلاة والسلام فيعبرها. لكنه في يوم الأيام قال: أنا رأيت أتاني الليلة آتيان، فانطلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورؤيا الأنبياء حق، يعني إذا رآها في المنام ستقع في اليقظة. النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أمرا سيتحقق في اليقظة، إما في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة، نعيما كان أو عذابا. يقول: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، وإذا فيه أصوات ولغط، فاطلعنا وإذا رجال ونساء عرات يأتيهم اللهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم اللهب ضوضوا يعني صاحوا، فإذا سكن نزلوا. قلت: من هؤلاء؟ قال في آخر الحديث: هؤلاء هم الزنات والزواني. قال شراح الحديث: اللهب يأتيهم من أسفل، لماذا؟ لأن فروجهم أقرب للأسفل من الأعلى، ولذلك يأتيهم من أجل أن يصل لهذه الفروج التي تلذذت بتلك المعصية وتلك الفاحشة. ولماذا هم عرات؟ من أجل أن يتعذب كل هذا الجسد الذي كان يتلذذ بتلك المعصية، أجارنا الله وإياكم منها وحفظ أعراضنا وأعراضكم وأعراض المسلمين. ثم قال سبحانه وتعالى بعد قوله: لمن أشرك وقتل وزنى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ثم قال: والذين لا يشهدون الزور، الذين لا يشهدون الزور. وقد ورد بل ثبت في صحيح البخاري حديثا يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكبر الكبائر شهادة الزور. عندما أخبر عن الكبائر أخبر أنها الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. وفي حديث آخر قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قال الصحابة: قلنا ليته سكت، أشفقنا عليه لعظم هذا الأمر، كرره وحذر منه. ما هو الزور؟ الزور قيل الشرك، وقيل كل كلام باطل فهو من الزور، وقيل الغناء لأن الغناء مزامير الشيطان وقرآن الشيطان الذي يحبه الشيطان، إذا وجد في مكان خرجت منه الملائكة وجاءت إليه الشياطين. وأول ما اجتمع الرجال والنساء على هذه الأرض، أول ما اجتمع الرجال والنساء على هذه الأرض بسبب مزمار كان يزمر به الشيطان، فتطلع إليه الرجال والنساء واجتمعوا وجاءوا عنده، أول اختلاط بين الرجال والنساء بسبب ذلك المزمار. وقد ذكر ذلك ابن كثير عند تفسير قوله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال: أول تبرج للرجال والنساء كان بسبب الشيطان. وابن القيم رحمه الله يقول: حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. في قلبك حب القرآن ستكره الغنى، في قلبك حب الغنى ستكره القرآن، هذا هو الحاصل. لا يمكن أن يجتمع في قلبك حب القرآن مع حب الغنى كلام الشيطان، فانتبه. وقد أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه يأتي في آخر الزمان أقوام يستحلون الحرى يعني الزنا، والحرير للرجال محرم، والخمرة يقول لك مشروبات روحية عادي الأمر بسيط، والمعازف جميع أنواع له، هذه هي من الزور. لذلك: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. إذا ابتلوا وسمعوا يمرون سراعا. وقف عند إشارة وجد واحد قد رفع صوت الغناء، طبعا ينصحه، هذا واجب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إشارة بس، لو تؤشر لإشارة قل له كذا: خف من الله يا أخي، أغلق هذا الجهاز، اتق الله، أنعم عليك بالسمع فاسمع به ما يرضيه تبارك وتعالى، اسمع به ما يرضيه، وإلا هذا السمع سيشهد عليك يوم القيامة بما سمعت، كما أن البصر يشهد عليك بما أبصرت. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي سورة فصلت: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، يستغربون من الجلود، أنا كنت أنظر بعيني وأفرفر في القنوات الفضائية ومع الريموت عندي 50-60-100 قناة أكثر من أجل أن تتمتع العين، أفاجأ بأن البصر يشهد علي، أنا أسمع الموسيقى والأغاني وأصوات النساء، والنساء يتلذذن بأصوات الشباب والرجال ويسمعون الأغاني وغيرها، ونغمة الجوال نغمة موسيقية حتى أزعجون في بيوت الله، يفاجأ بأن سمعه يشهد عليه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، الذي أنطق اللسان في الدنيا سينطق الجوارح يوم القيامة، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. نسأل الله أن يحفظ أسماعنا وأبصارنا وإياكم والمسلمين أجمعين عن كل لغو وباطل. إذن أيها الإخوة، وإذا مروا باللغو مروا كرامة، إذا مروا بالغناء مروا بالسب والشتم، مروا بالكلام الفارغ، مروا بمجالس اللهو والغيبة والنميمة، فإنهم يمرون سراعا، ولا بد من إقامة الحجة وكذلك النصح. وكذلك الصفة قبل الأخيرة من صفاتهم: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. هؤلاء إذا ذكروا بآيات الله سبحانه وتعالى فإنهم يستمعون إليها وينقادونها، فتجد آذانهم صاغية وقلوبهم واعية، فيزداد بها إيمانهم ويزيد بها يقينهم. وكذلك هذه الآيات إذا وقعت على قلوبهم فإنهم يصغون لها جيدا، لأنها تفرح القلوب وتسر النفوس. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذا كلام الله، وهذه آيات الله تتلى عليهم، فيها خير يدعون إليه أو شر يحذرون منه، جنة يرغبون فيها أو نارا يحذرون منها، أو أحكاما تبين لهم كيف يعبدون ربهم على بصيرة. ثم قال جل وعلا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أعظم دعوة، أفضل دعوة هذه ثمرتها أيها الإخوة في الدنيا، أن الإنسان يسأل الله أن يهبه بعد أن يفعل الأسباب في زواجه، ويأخذ بوصية النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فإن الجمال يزول مع المكياج 5 سنوات 10 سنوات، وتعود لكم عيالك كهيئتها التي خلقها الله عليها. المال يزول بسبب أو بآخر، الحسب والنسب لا يفيد، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا عملك ما يسرع بك في الجنة، والله نسبك لن يسرع بك. فإن أبا جهل وأبا لهب من أهل النسب والحسب، والله جل وعلا يقول عن أبي لهب: تبت يدا أبي لهب وتب. وأبو طالب يقول عليه الصلاة والسلام: عمي أهون أهل النار عذابا، يوضع تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. إذن الحسب والنسب لا تفتخر به، لا مانع أن تبحث عن صاحبة المال والجمال والحسب، لكن لا يكون على حساب الدين، اظفر بذات الدين وما جاء معها من صفات أخرى فخير على خير. إذن يقولون هؤلاء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لما سئل الحسن البصري رحمه الله عن هذه الآية: هل قرة عين لك في الدنيا أو في الآخرة؟ قال: بل في الدنيا، هي أن يرى الرجل المسلم من زوجته من ذريته من أهله طاعة لله، وليس عليه أحب من أن يرى هؤلاء على طاعة واستقامة لله سبحانه وتعالى. لذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال له ربه تبارك وتعالى إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، يريد الخير لأهله لذريته، قال لا ينال عهد الظالمين. إذن أنت تدعو الله بأن يهبك ذرية صالحة وتفعل الأسباب. يا أخوان، ما يكفي أن الإنسان يأتي لبيته بهذه الأطباق الفضائية، هذه الأطباق الهوائية وهذه القنوات الفضائية، ويأتي لهم بالصحف والمجلات التي فيها الشرور، ثم يرفع يده يقول يا الله تصلح عيالي، يا الله تهدي بنياتي، يا الله تصلحهم. الدعاء مطلوب، لكن يا أخي ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. يا أخي ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، تلقيهم وسط هذه القنوات وتقول يا ربي تصلحهم، أنت دعاؤك يتعارض مع فعلك. أنت الآن تفعل أسباب ضلالهم، أنت تضعهم الآن في ركام من قاذورات الأخلاق والعقائد والانحرافات، ثم تقول خلكم نظيفين. كيف تريد أخلاقهم نظيفة وهم يعكفون على هذه القنوات؟ وعندما تناصح أحدهم قال خلهم عندي في البيت بدل ما يروحوا للاستراحات ويدشرون يمين يسار ما ندري عنهم. لا يا أخي، لو ذهبوا للاستراحات أو ذهبوا لغيرها من الأماكن التي فيها هذه المصائب ليس عليك إثم، وأما إذا أمنت لهم في بيتك فالإثم عليك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيا أيها الإخوة، مع الدعاء فعل الأسباب، فعل الأسباب بتوجيههم وإلزامهم بالعبادة وإن كرهوها، مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. الذي يقول اضربوهم هو محمد عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله عنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الرؤوف الرحيم المشفق على أمته هو الذي قال اضربوهم، لأنك تضربه ويذهب للمسجد بالقوة خيرا من أن تتركه ويذهب إلى النار. ويل للمصلين، فويل للمصلين، أتريد الويل لابنك وبنتك وزوجتك؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقول عبد الله بن مسعود الغي واد في جهنم بعيد قعره وخبيث طعمه. هل ترضاه لبنتك؟ ترضاه لولدك؟ كما أنك الآن توقظهم بالقوة للمدارس والاختبارات وغيرها، لما لا توقظهم للصلاة للعبادة لطاعة الله؟ إذن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أسأل الله جل وعلا أن يعزنا وإياكم بطاعته، وأن لا يذلنا بمعصيته، وأن يهب لنا ولكم من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتقوى، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. نسأله جل وعلا أن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا وإياكم تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيه عنا، وأن يوفقنا وإياكم لتدبر آياته والعمل بها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.